الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثالث من كتاب ديوان الإمام الشافعي. الوحدة خير من جليس السوء. الناس رجلان، تقي وغوي، والتقي الذي يلزم الطاعة ولا يقع في المعصية فيتقي موارد السوء، والغي فساد العيش أو فساد الاعتقاد أو الضلال والخيبة، والذي انهمك في الغي غوي. فماذا يفعل الإنسان إذا لم يجد خليلا أو صديقا تقيا؟ يجيب الشافعي فيقول: إذا لم أجد خلا تقيا فوحدتي ألذ وأشهى من غوي أعاشره، وأجلس وحدي للعبادة آمنا أقر لعيني من جليس أحاذره. وقفة مع النص. إن الوحدة خير من جليس السوء، فهي ألذ وأشهى من معاشرة الغوي، وفيها يتفرغ الإنسان لعبادة ربه آمنا مطمئنا قرير العين. وكيف يطمئن بال الإنسان مع صديق لا أمان له، يعيش معه حياة كلها حذر وخوف من مكره وشره وألاعيبه؟ وقد رأينا جناية الأصدقاء غير الأتقياء على الأبناء والآباء. إحسان الظن بالأيام. نحن مع شخصية يهدو إليه الشافعي تحذيره ونصحه. إنها شخصية إنسان يتيه على الناس ويتعالى عليهم دون أن يعمل حسابا لما تأتي به الأيام. وخير ما يستعمله الحذر، لكنه أحسن ظنه بالأيام حين حسمت ولم يخف سوء ما يأتي به القدر. ولقد تملكه الغرور حين سالمته الليالي، وما درى أنه عند صفو الليالي يحدث الكدر. لقد قال اللغويون: إن الأعيرج حية صماء لا تقبل الرقى، والأعور والأعرج هو الغراب حين يحجل. ويمكن أن يكون الأعيرج إنسانا شريرا أو تياها بطرا يختل في مشيته. فتعال إلى أبيات الشافعي: اليقظة والحذر. تاه الأعيرج واستعلى به البطر، فقل له خير ما استعملته الحذر. أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت، ولم تخف سوء ما تأتي به القدر. وسالمتك الليالي فاضطررت بها، وعند صفو الليالي يحدث الكدر. المرجع كتاب الانتقاء. وقفة مع النص. البطر الأشر وكفران النعمة وجحودها، وهو يدفع صاحبه إلى التعالي على غيره أو التعالي والغلو في تيهه وتكبره. قبول العذر. إن لنا الظاهر والله يحكم بالسرائر، والشافعي يطلب منا أن نقبل أعذار المعتذرين سواء كانوا صادقين أم كاذبين، بروا أو فجروا، فما زالت فيهم بقية من خير. فالذي يرضيك ظاهره يعد مطيعا لك، والذي يعصيك مستترا قد أجلك وعظمك وعمل لوجودك حسابا. وإن الذي يعتذر خير ممن يتبجح ولا يعتذر، وإن الذي لا يجاهر بالعصيان خير ممن يعلمونه. وعلينا أن نتعهد هؤلاء وأولئك حتى يعودوا إلى حظيرة الإيمان. وفي السابقين من كان يحسن الظن بمن قصروا ويلتمس لهم الأعذار ويقول مسبقا: لعل له عذرا وأنت تلوم. فتعال إلى إمامنا الشافعي مطالع نصيحته: اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجرا. لقد أطاعك من يرضيك ظاهره، وقد أجلك من يعصيك مستترا. وقفة مع النص. يقال بر في يمينه أي صدق وكان بارا، وفجر أي كذب وكان فاجرا. والأبيات نصيحة غالية تبقي على البقية الباقية من حياء، وتجعلنا نقدر الناس على علاتهم. أدب المناظرة. كان الشافعي رضي الله عنه النموذج الحي لأدب المناظرة، فقد عرف بتواضعه وخضوعه للحق، ويقول: ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، وما في قلبي من علم إلا وددت أنه عند كل أحد ولا ينسب إلي. ويقول: ما ناظرت أحدا إلا على النصيحة، وما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلهما إلا هبته واعتقدت مودته، ولا كابرني على الحق أحد ودافع الحجة إلا سقط من عيني. والمناظرة مباراة في المحاجة وصولا إلى الحقيقة. والإمام الشافعي خير من يقدم لنا أدب المناظرة، فكم نحن في أمس الحاجة إليه في حياتنا العلمية والأدبية. ولقد عانى الإمام الشافعي من إسراف فتيان بن أبي السمح الفقيه المالكي في اللدد والخصومة في مناظرته، حيث وجه إليه كلاما لا يصح أن يقال، مما جعل أمير مصر حين علم بالأمر يعاقب ابن أبي السمح عقابا شديدا زاجرا. لهذا كانت أبيات الشافعي الخمسة دستورا في أدب المناظرة، وكيف لا وهي نابعة من تجربة شخصية. إنه يقول: إذا ما كنت ذا فضل وعلم بما اختلف الأوائل والأواخر، فناظر من تناظر في سكون حليم، لا تلح ولا تكابر، يفيدك ما استفاد بلا امتنان من النكت اللطيفة والنوادر. وإياك اللجوج ومن يرائي بأني قد غلبت ومن يفاخر، فإن الشر في جنبات هذا يمني بالتقاطع والتدابر. وقفة مع النص. ما دام المناظر ذا فضل وعلم بخلافيات الأوائل والأواخر، فله أن يناظر من يناظر متحليا بآداب المناظرة في سكون، فإذا على الصوت هبط المنطق، وفي حلم فالغضب نار تلتهم الفكر والعقل، ويتخلى عن الإلحاح واللجاجة والتنادي في الخصومة والعناد والمكابرة. ومثل هذه الروح حين تسود المناظرة تؤتي أكلها من أسرار وحكم ونكات ونوادر ما كان يمكن الحصول عليها لولا تلك المناظرة. وعلينا أن نحذر أو أن نحذر مناظرة هؤلاء: الأول اللجوج وهو المتنادي في الخصومة، والثاني المرائي وهو الذي يبغي الظهور على مناظره وأنه قد غلبه وليس هدفه الوصول إلى الحق، والثالث من يفاخر ويستعرض عضلاته وهدفه أن يرى الناس أن يري الناس علمه وتفوقه ليتحدثوا عنه. ومثل هذا يقال فيه: إذا جادلت وناظرت وانتصرت فقد خسرت، إنه يحمل بين طياته شرا حصاده قطيعة. الدهر يومان. وقديم قالوا: يوم لنا ويوم علينا ويوم نساء ويوم نسر. وهكذا الحياة كما تبدو في مرآة الشافعي يبصرنا بها، كي نوطن أنفسنا على تقبلها ومعايشتها بحلوها ومرها. فهو يقول: إن الدهر يومان، يوم كله أن، ويوم محفوف بالخطر. ونحن نشهد في أيامنا أن الأيام تتبادل فيما بينها الحرب والسلام، وعيش الناس أيضا عيشان: عيش صفو وعيش كدر، وعند صفو الليالي يحدث الكدر. وربما كان حظ الأكابر والأشراف دون غيرهم أمنا وصفوا. فبينما تستقر الدرو والنفائس بالقاع تطفو وتظهر على السطح الجيف، وهذا ما نشاهده في بعض مجتمعاتنا، وبينما تنجو نجوم كثيرة من الأخطار المحدقة بها متمتعة بحرية الحركة والظهور، نجد أنه لا يكسف ولا يخسف منها إلا الشمس والقمر. وإليك ما قاله الشافعي: الدهر يومان ذا أمن وذا خطر، والعيش عيشان ذا صفو وذا كدر. أما ترى البحر تعلو فوقه جيف، وتستقر بأقصى قاعه الدرر، وفي السماء نجوم لا عداد لها، وليس يكسف إلا الشمس والقمر. وقفة مع النص. وطن نفسك على تقبل حياتك ما دامت هي كذلك. فضل السكوت. قال الأقدمون: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. وقالوا: من كثر لغته كثر غلطه. وفي حياتنا اليومية لا نجد من يندم على سكوته مرة، بينما نجد من يندم على الكلام مرارا. من هنا راح الشافعي يحدثنا عن فضل السكوت، إنه تجارة، وعلى أسوأ الفروض إذا لم يظهر ربحها فليس فيها خسارة محققة. إن الصمت بضاعة الرجال وتجارتهم، وتاجره يعلو على كل تاجر. إن الإمام الشافعي يحدثنا عن تجربته في هذا المجال فيقول: وجدت سكوتي متجرا فلزمته، إذا لم أجد ربحا فلست بخاسري، وما الصمت إلا في الرجال متاجر، وتاجره يعلو على كل تاجر. وقفة مع النص. المتجر والتجارة والمتاجر ما يتاجر فيه من عروض التجارة وغيرها، ونساؤنا أشد حاجة إلى الصمت من الرجال. ألا ليت النساء يجعلنه تجارتهن، فيا لها من تجارة فيها كمالهن وصونهن وأمنهن وجمالهن، إلى جانب ما يغمر البيوت من سكينة واطمئنان وهدوء وراحة بال. الرضا بالقدر. لا يملك الإنسان إلا الرضا بحكم الدهر والتسليم بقضاء الله، فقد تتخلى الأيام عن إنسان وتسقيه المر بعد الحلو وتخون العهود. وربما كان هذا الإنسان يأمل في حياة سعيدة ومستقبل مشرق باسم، فيقع على الرغم منه ما لم يكن يتوقعه، ومع هذا فإن عليه أن يرضى بما حكم الدهر. وللإمام الشافعي تجربته في هذا المجال فيقول: وما أنا راض من زماني بما ترى، ولكنني راض بما حكم الدهر، فإن كانت الأيام خانت عهودنا فإني بها راض ولكنها قهر. دية الذنب. الدية ما يعطاه أولياء القتيل من مال عوضا من دمه، وهي مقدرة في الشرع والجمع ديات. والإمام الشافعي يرى في الاعتذار عن الذنب دية الذنب، إنه يقول: قيل لي: قد أسى إليك فلان ومقام فتى على الذل عار. قلت: قد جاءني وأحدث عذرا، دية الذنب عندنا الاعتذار. وقفة مع النص. يراد بالعذر نحو الإساءة وطمسها بالحجة التي يمكن بها ذلك. وقد قيل للشافعي: إن فلانا أساء إليك، وسكوتك عن الرد عليه فيه إقامة على الذنب ورضا به، ذلك عار عليك. ولكن الشافعي أسكتهم بقوله: لقد جاءني وقدم عذرا. والعذر يشبه الدية، حيث يمحو الإساءة فكأن شيئا لم يكن. إن الله سبحانه وصف نفسه بأنه غافر الذنب وقابل التوب، فما بالنا نحن البشر لا نقبل عذر من جاء واعتذر. وأسى المقصور مثل إساءة الممدود، وهما بمعنى الشوق إلى مصر. لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. ومصر كثير العشاق، وقد تاقت مصر الشافعي إليها، وبينه وبينها صحارى واسعة وقفار شاسعة، لا بد أن يقطعها في سفر طويل حتى ينعم بالرحيل إليها ويحقق ما يرجوه ويأمله. ولكنه حائر لا يدري ماذا يكون مصيره فيها، أيساق للفوز والغنى أم يساق إلى قبره. لقد رحل الشافعي رحلات كثيرة كان لها أثرها في حياته العلمية، فبعد وفاة الإمام مالك رحل إلى بغداد، ثم عاد إلى مكة، ثم رجع إلى بغداد سنة 98 و100، فأقام فيها شهرا، ثم خرج إلى مصر، وكان وصوله إليها في سنة 99 و100، وقيل في سنة 101، ولم يزل بها إلى أن توفي يوم الجمعة آخر يوم من رجب سنة 400، كما جاء في وفيات الأعيان لابن حلكان. هل كان يشعر باقتراب أجله؟ إنه يقول: لقد أصبحت نفسي تترق إلى مصري، ومن دونها قطع المهمة والقفر، فوالله ما أدري أل الفوز والغنى أساق إليها أن أساق إلى القبر. المرجع معجم الأدباء والانتقاء. وقفة مع النص. جاء في معجم الأدباء ذكر هذين البيتين عن أبي بكر ابن بنت الشافعي، قال الشافعي بمكة حين أراد الخروج إلى مصر هذين البيتين. ولكن ابن عبد البر في الانتقاء في فضل ثلاثة الأئمة الفقهاء يذكر رواية أخرى لعلها تناسب مسار رحلاته، فقال: ورد عن أبي الحسن ابن محمد الصباح الزعفراني قال: لما أراد الشافعي الخروج من العراق إلى مصر أنشد لنفسه: أخي أرى نفسي تتوق إلى مصري، ومن دونها أرض الفوز والقفر، فوالله ما أدري أل الفوز والغنى أساق إليها أم أساق إلى قبري. والمهمة جمع محمة، وهي الصحراء الواسعة، وكذلك المفاوز جمع مفازة أي الصحراء المهكة، والقفر الأرض الخلاء التي لا نبات فيها ولا سكان. العبرة باللابس لا بالملابس. ورد في حلية الأولياء لأبي نعيم: حدثنا أبو الفضل نصر بن أبي نصر الطوسي قال: سمعت أبا الحسن علي بن أحمد القصري يقول: حدثنا بعض شيوخنا قال: لما أشخص الشافعي إلى سورة من رأى دخلها وعليه أطمار رثة وطال شعره، فتقدم إلى مزين فاستقذره لما نظر إلى رثافته، فقال له: تمضي إلى غيري. فاشتد على الشافعي أمره، فالتفت إلى غلام كان معه فقال: أيش معك من النفقة؟ قال: 10 دنانير. قال: ادفعها إلى المزين. فدفعه الغلام إليه، فولى الشافعي وهو يقول: علي ثياب لو تباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. وما ضر نسل السيف إغلاق غنبه إذا كان عضبا حيث وجهته فرى، فإن تكن الأيام أزرت ببزة فكم من حسام في غلاف تكسرا. المرجع معجم الأدباء. وقفة مع الأبيات. صحيح أن الدين يأمر بالنظافة، وليس من الكبر أن يكون الرجل ثوبه نظيفا ونعله نظيف، والجمال محبوب، لكن ماذا يفعل من يمر بظروف تقضي عليه أن يكون رث الثياب؟ هو ينبغي أن يكون تقييمنا للناس على أساس التقوى والسلوك القويم، فالله لا ينظر إلى صورنا ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. ومما يؤلم النفس العزيزة أن يصدره الناس للظروف التي تمر بها والثياب التي ترتديها، فالسيف لا يضره تمزق غنده وغلافه ما دام قاطعا بتارا. وهكذا يلفتنا الشافعي إلى ما ينبغي أن نكون عليه من تقدير للنفوس العزيزة وإن بدت في مزة أي ملابس رثة. والفلس عمة تساوي المليم، والورى الخلق، ونصب السيف حده، والغند ما يوضع فيه السيف، والعضب القاطع، وفرى قطع، وأزرت حقرت، والحسام السيف القاطع، والبزة الثياب، وأخلق بلي وتمزق، وقدم وصار خلقا قديما. احذر مودة الناس. يبدو أن الشافعي كان نسيج وحده خلقا وعلما وخلقا، وأنه كان يعاني الغربة في زمانه ويفتقد المودة الصادقة، وهو هنا يحدثنا عن تجربته وينصح لنا أن لا نساير الزمان وأهله وأن ننسل أيدينا منهما وأن نحذر مودة الناس لننال الخير. لقد اطلع على أحوال الناس فلم يجد له صاحبا يصحبه، فترك أسفلهم لكثرة شره وأعلاهم لقلة خيره، إنه يقول: كن تاكنا في ذا الزمان بسيره، وعن الورى كن راهبا في ديره، واصل يديك من الزمان وأهله، واحذر مودتهم تم من خيره، إن اطلعت فلم أجد لي صاحبا أصحبه في الدهر ولا في غيره، فتركت أسفلهم لكثرة شره وتركت أعلاهم لقلة خيره. وأراك تقول: الدعوة إلى العزلة والرهبنة ونفط اليد من الزمان وأهله وعدم مسايرته دعوة إنعزالية سلبية ليس وراءها إلا التوقف والضعف، فلا رهبانية في الإسلام. ولا بد أن يكون للإنسان رسالة ودور في حياته، إنما ينبغي الحذر حتى لا يلدغ من جحر مرتين. ولا مانع حين يتعامل مع الذئاب أن تكون فأسه في يده كما قالوا، وسوف يظل الخير في أمتنا حتى قيام الساعة ولن يعدم الإنسان الخيرين. المرء بأصغريه قلبه ولسانه. وبالقلب واللسان تصدى الشافعي للمشكلات وكشف حقائقها بالنظر دون أن يسائل هذا وذاك، فلم يكن أبدا إن معه، إنه كما قال: مدره الأصغرين أي قوي القلب واللسان، جلاب خير وفراج شر. ذكر الأبيات الأربعة الآتية صاحب معجم الأدباء، فقال في الجزء السابع عشر: حدث الحسن ابن محمد الزعفراني قال: سئل الشافعي عن مسألة فأجاب فيها ثم أنشأ يقول: إذا المشكلات تصدين لي كشفت حقائقها بالنظر، لسان كشقشقة الأرحبي وكالحسام اليماني الذكر، ولست بإناعة في الرجال أسائل هذا وذا ما الخبر، ولكنني مدره الأصغرين جلاب خير وفراج شر. وقفة مع النص. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن والفقيه المجتهد ما دام يملك وسائل الاجتهاد، فليس يحسن به التقليد، إنه يكشف الحقائق بالنظر والتأمل. إن له لسانا قادرا حاسما في المشكلات وليس بإناعة أو تابع لغيره، وهو إلى جانب هذا وذاك مدره الأصغرين أي قوي القلب واللسان. والأرحبي نسبة إلى أرحب، والشقشقة ما يخرجه الجمل من فمه عند هياجه، ويقولون النجائب الأرحبية. والحسين الذكر القوي القاطع، وقد جاء ذكر هذه الأبيات أيضا في المستطرف للأبشيهي ونور الأبصار. كثرة الأخلاء وقلة الأعداء. ذكر الإمام الشعراني في كتابه تنبيه الغافلين قوله كان الشافعي رضي الله عنه كثيرا ما ينشد قوله وليس كثيرا ألف خلم لواحد وإن عدوا واحدا لكثير. وقفة عن النص. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على حب الشافعي لكثرة الأصدقاء ونفوره من وجود الأعداء، وهي أخلاق المعلمين والأئمة الذين يتعرضون للناس ويستكثرون من تلاميذهم وأصحابهم. أمر فوق أمري. النوى والبعد مما يثير تفكير الإنسان، وبخاصة إذا كان أليفا، ولا يملك الإنسان الذي يعاني بعد الأليف إلا الصبر وعلو الهمة لكي لا تذوب نفسه أسرات، وإن كان يذم الأيام التي فرقت بينه وبين إلفه إنه لم يقصر، ولكن قدر الله وما شاء فعل، والأمر أمره، لقد سعى إلى الخير جهده بهمة وصبر، فإذا لم يتحقق له ما أراد فلتكن مشيئة الله. إنه يقول أفكر في نوى إلفي وصبري وأحمد همتي وأذن دهري وما قصرت في طلب، ولكن لرب الناس أمر فوق أمري. من نكد الدنيا على الإنسان. ما أكثر صور التعاسة والشقاء في حياتنا. تحب إنسانا وتعطيه من نفسك ومالك فيحب غيرك ولا يحبك. تريد الخير لإنسان وتفكر في مصلحته بينما هو يفكر في الإضرار بك وغيرك. وكم في الدنيا من مفارقات عجيبة وأمور غريبة، فعلينا أن لا نفاجأ بها وندهش لها ونصدم عند وقوعها، فتلك هي الدنيا وهذا هو حالها وشأنها. ومع هذا فلن يجف نهر الحب، وسيظل الخير في أمتنا إلى يوم القيامة. إن الإمام الشافعي يعيش تجارب إنسانية فيصور وقعها على نفوس المحبين والخيرين ليس إلا، فكان يكون جميلا تبادل المحبة والخير. ومن الشقاوة أن تحب ومن تحب يحب غيرك، أو أن تريد الخير للإنسان وهو يريد غيرك. المرجع كتاب آداب الشافعي ومناقبه. وتمر الأيام ونجد زوجة تتخذ لها عشيقا وابن يتآمر مع أصدقائه على أبيه، أليس ذلك من الشقاوة والتعاسة وسوء الحظ؟ قافية السين. البحث عن صديق. يرى الإمام الشافعي أن الصديق الذي لا ينفع يوم شدة قريب الشبه بالعدو. وما قيمة الاحتفاظ بالإخوان والأصدقاء إذا لم يكن له دور في مواساة الصديق والتخفيف عنه ومساعدته على الخروج من الأزمة والشدة التي حلت به؟ إن البحث عن أخي ثقة شؤم الشافعي حتى ألهاه التماسه طوال الدهر. وأخيرا وبعد جهد وجد البلاد ومن عليها قد تنكرت له، وكأن أناسها ليسوا بناس. إنه يحدثنا عن تجربته في رحلة البحث عن صديق فيقول: صديق ليس ينفع يوم بؤس قريب من عدو في القياس، وما يبقى الصديق بكل عصر ولا الإخوان إلا للتآسي. عبرت الدهر ملتمسا بجهدي أخا ثقة فألهاني التماسي، تنكرت البلاد ومن عليها كأن أناسها ليسوا بناسي. انتهى الوجه الأول.